إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، انتهى رمضان، فاز من فاز، وكتب الله تعالى العتق من النار لمن شاء، وكتب في الخاسرين من أهمل وضيع رمضان. لكن لنا مع نهاية رمضان ست وقفات لنا مع نهاية رمضان. الوقفة الأولى: هل استفدنا من رمضان؟ هل تحققت الغاية التي أرادها الله تعالى لنا من هذا الشهر؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قصدنا من صيامكم أن تصلوا إلى التقوى، هذا القصد الأكبر والغاية العظمى التي يريدها الله تعالى من صيام الناس، أن يصلوا إلى التقوى. والتقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، هذه التقوى. التقوى أن تكون سريع الانتهاء عما نهى الله تعالى عنه، سريع الإقبال على ما أمر الله سبحانه وتعالى به، كارها للمعاصي محبا للطاعات، هذه التقوى تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. ولذلك تكررت في القرآن كثيرا، أكثر من 170 مرة تتكرر التقوى وتصريفاتها: اتقوني، اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول اتقوا الله، ينزل من على المنبر يقول اتق الله، يوصي الناس يوصي المسافرين يقول اتق الله. وهكذا تكررت الوصاية بالتقوى، لأن التقوى خوف من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. هل تحقق هذا فينا؟ هذه الوقفة الأولى. الله تعالى أراد من الناس أن يتقوه بعد مرور شهر كامل من الصيام، من الصلاة، من القيام، من التهجد، من الاعتكاف وغيرها من أنواع البر والعبادات. أراد الله بعد نهاية هذا الشهر أن يصل الناس للتقوى. فإذا رأيت في نفسك إقبالا على الطاعة وإدبارا عن المعصية وخوفا من الله في السر، فاعلم أنك وصلت إلى التقوى. والتقوى درجات تصعد في درجاتها. فأول سؤال يحاسب الإنسان نفسه: هل استفدنا فعلا من الصيام؟ هل حققنا الغاية التي أرادها الله سبحانه وتعالى منا، وهي الوصول إلى التقوى؟ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الوقفة الثانية: لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الله سبحانه وتعالى يحذرنا من أن نهدم ما بنينا. والهدم سهل والبنيان صعب. صعب أن يبني الإنسان مثل هذا المسجد، هذا اتخذ بنيانه يمكن أكثر من سنتين وهم يبنون فيه، وشارك فيه آلاف من العاملين وآلاف من المتخصصين من هندسة وديكور وصبغ وبناء وغيرها حتى تم بناؤه. لكن هدمه يحتاج عامل واحد فقط، يأتي سيارة كرافة هدمه كله على بعضه من غير تخصص أصلا، لا يحتاج هدمه إلا شخص أو شخصين. الهدم سهل لكن البناء صعب. كم استغرق الإنسان في بناء أعمال الطاعة في رمضان؟ استغرق أن يصوم فيمسك عن المعاصي ويمسك عن الطعام والشراب وعن المباحات، واستغرق اعتكاف، واستغرق قراءة قرآن وتبكير إلى الصلوات وانتظار صلاة بعد صلاة. كل هذه أشياء كثيرة استغرقها الإنسان في سبيل أن يصل إلى التقوى، لكن هدمها سهل. ممكن يهدمها الإنسان بكلمة يقولها، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليهوي في جهنم في كلمة لا يلقي لها بال، يسقط في جهنم. ممكن يهدمها بنظرة ينظرها إلى حرام. ممكن يهدمها بمجلس غيبة ونميمة. ممكن يهدمها برشوة يتقاضاها. وهكذا الهدم سهل لكن البنيان صعب. هذا إذا كان الهادم واحد، فكيف إذا كان الهادم مجموعة عوامل تؤثر فيك فتهدم ما بنيت؟ إذا كانت الشياطين من ناحية، والنفس الأمارة بالسوء من ناحية ثانية، والهوى الذي في نفسك من ناحية ثالثة، ورفقاء السوء شياطين الإنس من ناحية الرابعة، كما قالوا: ولن يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه، ولو ألف بان خلفهم هادم كفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم. لا شك أن الله تعالى حذرنا من أن نبطل أعمالنا أو ننقض ما بنينا. لذلك بعد رمضان حافظ كثر ما تستطيع على رصيدك من الحسنات أن لا يتلاشى، لأن أصحاب الهدم قد انطلقوا في هدم ما جمعته. ولذلك الإنسان بعد رمضان كالمقيد، حاول ينفلت على كل شيء، وحاول يتهدد على كل شيء، وكأنه محروم عطشان، فينطلق بعد ذلك بعد رمضان لممارسة كل شيء. وهذا من الهدم الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه، فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، أي من بعد جهد جهيد، بنت هذا البيت ثم هدمته ونقضته. فحذرنا الله تعالى من إبطال أعمالنا. ومن مظاهر الهدم ما يهدم الإنسان ترك ما فعل من الطاعة، يعني من مظاهر هدم حسناتك أن الإنسان يفرط بهذه الحسنات. من مظاهر الهدم إهمال المساجد، لأن المساجد تبني فيك الطاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. من الهدم أنك أنت تحمل ما بنيت، لقد بنيت جسورا بينك وبين بيوت الله تعالى، لقد بنيت في نفسك إيمانا وتقوى بانتظار الصلاة بعد الصلاة، فتهدم ذلك وتقطع هذه الحبال وتهجر المساجد، فلا يعرف المسجد إلا من جمعة إلى جمعة، وتهمل صلاة الفجر في المسجد، وتهمل انتظار الصلاة بعد الصلاة، وتهمل النوافل القبلية والبعدية، وتهمل صلاة الوتر، وتهمل صلاة الضحى، ويهمل صيام التطوع. وهذا كله من الهدم، ليس من هدم ذات العمل، وإنما من هدم العزيمة التي بنيتها في نفسك، من هدم الإرادة التي قوتك على فعل الطاعة، من هدم الجسور التي أصبحت متصلة بينك وبين الله. أتيت بعد رمضان فقطعت كل هذه الحبال، قطعت حبل الوتر، وقطعت حبل الضحى، وقطعت حبل السنن القبلية والبعدية، وقطعت حبل الصيام، وقطعت حبل القيام، وقطعت حبل المساجد. هذا من الهدم. بعد رمضان يأتي الإنسان فيهدم ذلك. وأعظم الهدم هدم علاقتك بالقرآن، هجرك للقرآن الكريم. لقد اتصلت حبالك وخيوطك بالقرآن الكريم، أصبحت تتلو كتاب الله تعالى في كل يوم وليلة، تقرأ كل يوم جزء أو جزئين ربما يزيد. وكثير منا من ختم القرآن، فلماذا تترك هذه العادة الحسنة؟ ولماذا تقطع هذه الحبال؟ ولماذا تبني، ولماذا تهدم هذه الجسور التي بنيتها بينك وبين الله تعالى؟ هذه الوقفة الثانية. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لا تهدموا الجسور التي بينكم وبين الله، لا تقطعوا الحبال التي بينكم وبين الله، اجعلوا هذه الحبال متصلة كما بنيتموها في الأول، فاجعلوها متصلة كذلك في الآخر. الوقفة الثالثة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون مستمرا بالعبادة من الحياة إلى الممات، اليقين هو الموت. فالله تعالى أمر نبيه وأمر أمته من بعده أن يعبدوا الله إلى الممات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقيموا إليه واستغفروه. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، أمر الناس أن يستقيموا وأن يستمروا على عبادة الله من الحياة إلى الممات. فرب رمضان هو رب غير رمضان، واللي تقرأ للقرآن في رمضان هو نفسه سبحانه وتعالى رب شوال، والمساجد مفتوحة في رمضان وفي غير رمضان، فلماذا لا تستمر على العبادة في كل الشهور؟ ولماذا لا تستمر على قراءة القرآن في كل الشهور، وعلى قيام الليل في كل الشهور؟ لأن انقضى صوم الفرض فثمة صوم تطوع ما زال عندنا صوم 6 من شوال للقادر والمستطيع، ما زال عندك في حياتك صوم 2 وخميس، ما زال في حياتك صيام 3 أيام من كل شهر، ما زال عندك صيام يوم عرفة، ما زال عندك صيام يوم المحرم، أيام شهر الله المحرم وغيرها. لئن انقضى الفرض فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، استمر بالعبادة. لئن انقضى قراءتك لقيام الليل فما يزال قيام الليل قائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة، جاء في رواية أحمد قيام الليل، وقال واعلم أن شرف المؤمن قيامه لليل، وهذا كله من النوافل. فلئن انقضت فريضة من الفرائض فثمة قبلها وبعدها نوافل يتقرب الإنسان فيها إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك اعبد الله تعالى إلى أن تموت، مع العبادة إلى أن تموت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، من الحياة إلى الممات، لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت. هكذا أمرنا أن نستمر في العبادة من الحياة إلى الممات. نعم، ما أنسى نصيبي من الدنيا ولا أنسى التزاماتي، لكنني لا أعبد الله في المواسم. هذه المواسم هي تنشيط بس، هذه المواسم هي دورات تنشيطية، الله ينشط الناس في رمضان حتى يعطيهم طاقة، وتستمر هذه الطاقة فيهم إلى موسم ثاني وهو موسم الحج، وتأتيهم طاقة أكبر، وتأتيهم طاقات أسبوعية، الله يعطيهم شحنة أسبوعية بهذه الخطب. هذه صلاة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أمرا، وبين صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يحضر 3 جمع يختم على قلبه، مختوم على قلبه، اللي 3 جمع ما يحضر الجمع يختم الله تعالى على قلبه ويصير من المنافقين، ومن ختم الله على قلبه ما يدخل له خير ولا يطلع منه خير. لذلك هذه الجمعة من جمعة إلى جمعة هذه نعطي لأنفسنا طاقة ونذكر أنفسنا، وفي كذلك من صلاة إلى صلاة فيها تذكير لأنفسنا، لما نسمع قراءة الإمام ولما نصلي مع الناس في المساجد، هذه كلها تذكير، كل واحدة تنقلك إلى الثانية، الصلاة إلى الصلاة التي بعدها تشحنك، والجمعة تشحنك تعطيك شحنة إلى الجمعة التي بعدها، ورمضان يعطيك شحنة إلى الحج، والحج يعطيك شحنة إلى الموسم الذي بعده. وهذا كله تنقل وتنوع في أشكال العبادات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، استمر على العبادة إلى أن يأتيك أو إلى أن تأتيك الوفاة. الوقفة الرابعة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بعد كل عبادة يشكر الإنسان ربه أن وفقه لتلك العبادة، شكر باللسان، وهذا الشكر باللسان بالحمد والذكر والاستغفار، شكر بالقلب أن يكون قلبك أكثر تعلقا بالله تعالى، شكر بالجوارح أن تكون بجوارحك صادق أن تشكر الله سبحانه وتعالى بالعمل، كما قال تعالى اعملوا آل داود شكرا. بعد كل عبادة من العبادات يلجأ الإنسان إلى شكر الله تعالى. فبعد الحج يكبر الناس ربهم ويستغفروه، وبعد الصلاة أول ما يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، حامدا وشاكرا لربه سبحانه وتعالى أن وفقه لتلك العبادة. بعد مجالس الذكر يستغفر ربه سبحانه وتعالى. ولذا كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى الناس في الأمصار أن اختموا صيامكم بالاستغفار والصدقة. هكذا كان الأنبياء، بعد كل عبادة يستغفر الله سبحانه وتعالى، أن يكونوا نقصوا أو قصروا أو أن الله ما قبل منهم أو عندهم نوع من التقصير، فيستغفر الله سبحانه وتعالى على أي خلل قد يكون صدر من هذا الإنسان أو صدر من الإنسان. لذلك الوقفة الرابعة شكر الله سبحانه وتعالى أن مد بعمرك فبلغت رمضان، شكره أن وفقك للصيام، شكره أن أتم عليك الصحة فصمت ولم تقدم بدلا عن الصوم، شكره أن وفقك داخل الصوم للاستغلال، استغلال هذا الصوم من صلاة، من صيام، من قيام، من قراءة قرآن، من صلاة نوافل، من اعتكاف. هذا شكر يستحق الشكر، تحتاج فوق الشكر شكر ثاني لله سبحانه وتعالى. ولذلك الوقفة الرابعة علينا أن نشكر الله تعالى دائما باللسان وبالقلب وبالجوارح على أن من الله تعالى علينا بصيام شهر رمضان. الوقفة الخامسة، هل قبل الله صيامنا أو لا؟ شلون أعرف أن الله تعالى قبل مني الصوم أو ما قبل مني الصوم؟ لقد كان السلف رضي الله عنهم يحملون هم القبول أكثر من هم العمل، يحملون هم أن الله يقبل ولا ما يقبل منهم أكثر من هم العمل. ممكن كلنا يعمل، لكن ممكن ما يقبل الله تعالى إلا من القليل. قد يكون العمل على الكتاب والسنة، أصلا كلنا حريصين على أن يكون العمل على الكتاب والسنة ومخلصين بهذا العمل، لكن الله ما يرفع العمل، يظل العمل واقف ما يرتفع. ألم تسمع عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع إلى الله تعالى يوم الاثنين والخميس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا اثنين متخاصمين فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. هذول عمل وعمل على الكتاب والسنة، مطابق تماما لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخلصين في العمل، عملهم في إخلاص، يعني كل شروط القبول موجودة، لكن الله تعالى منعه من الرفع، فلم يرفع هذا العمل إلى الله، لأنه مختصم مع صاحبه أو مختصم مع جاره أو مختصم مع أخوه أو صديقه، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، الله يوقف عمله. طيب مثال ثاني، مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. هو رايح حق كاهن أو عراف أو قارئ كف أو من يخط بالرمل أو قارئة فنجان أو غيرها ممن يقرؤون الكهانة، وهو يصلي صلاة على الكتاب والسنة ويصوم مثل الناس ومخلص في عمله، لكن الله يوقف عمله 40 يوم ما يقبل منه. مثال ثالث، شارب الخمر، من يشرب الخمر ويتعاطاها ويدمن عليها، الله يوقف عمله ما يقبل منه. وأمثلة كثيرة، كما قال: إن العبد الآبق، يعني العبد المملوك اللي من حاش من سيده، لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى سيده. فليس شرط أن تكون أنت تصلي صلاة صحيحة أو تصوم صوم صحيح أو تحج حجا صحيحا أن الله يقبل منك. الله يوقف العمل لوجود موانع أخرى. بعد مو في موانع، في شيء اسمه محبطات، يعني تعمل عمل صحيح لكن الله يبطل عملك كله، شيله، يسمونها محبطات الأعمال. واحد يتصدق وبعد مدة يروح يمن على الناس، قال: شفت فلان ما عطى إلا إحنا، فلان ما سوى إلا إحنا، فلان ما وظفه إلا إحنا، فلان ما فعل له إلا إحنا، أبطلت عملك. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، عمل عملا صحيحا موافقا للكتاب والسنة ثم بعد ذلك أتى بمبطل، فالله تعالى أبطل عمله، ألغى عمله. بعد واحد ثاني يعمل حسنات ويعمل صالحات، لكنه حصل له فرصة أن يختلي بنفسه في المعاصي فخلى بالمعاصي، الله رد عمله، أحبط عليه عمله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لألفين أقوام يأتون يوم القيامة بجبال حسنات بيضاء كجبال تهامة، يعني حسنات بيضاء، يعني متبعين فيها السنة، صلاة صحيحة، صوم صحيح، حج صحيح، صدقة صحيحة، مخلصين لله فيها. الفين يعني أشوف أقوام يوم القيامة يأتون بحسنات كجبال تهامة من كبرها ومن كثرها، بيضاء نقية، فيجعلها ربي هباء منثورا، شيلها كلها ما يقبلها. قالوا: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم؟ قال: ألا إنهم من أبناء جلدتكم، يعني مثلكم مسلمين، ويأخذون من الليل ما تأخذون، يعني يقومون الليل بعد يصلون التهجد، إلا أنهم إذا خلوا في محارم الله انتهكوها. يقول علماء: على وجه الاستمرار، يعني هذا حالهم إلى الممات، هذا حالهم، ليست نزوة وليست خطيئة وتراجعوا عنها، لكن هذا حالهم، أنهم يخادعون الله تعالى، كلما خلوا في محارم الله انتهكوها على وجه الاستمرار، مستمرين على ذلك ولم يتوبوا إلى أن ماتوا، فيأتون أمام الناس بحسنات فالله تعالى ينقضها ولا يقبلها يوم القيامة. شاهد أن السلف كانوا يحملوا هم القبول مو هم العمل، العمل كل من يعمل، لكن الله يتقبل من كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما من العمل، ألم تسمعوا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. الله ما يتقبل من أي واحد، إنما يتقبل الله من المتقين. عمر الخطاب رأى الحجاج، فقال رجل مع عمر الخطاب، قال له: الحجاج كثير؟ فقال: لا، الركب كثير والحجاج قليل. قال: الركب يعني الذين جاءوا للحج كثيرين ملايين، هذا يسمونهم الركب، لكن الحجاج يعني من قبل حجهم قليل. قال: الركب كثير والحجاج قليل. لذلك كانوا يحملوا هم القبول، هل الله يقبل منك ولا ما يقبل منك، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يعني يفعلون ما يفعلون وهم يخافون ان الله ما يقبل منهم. عبد الله بن ابي مليكة يقول: ادركت 30 من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم من رجل الا ويقول ايمانه كمثل ايمان جبرائيل وميكائيل. يعني 30 واحد من كبار الصحابة. يقول ابن حجر: ادرك العباد الى الاربعة وعائشة وعلي وخلق من كبار الصحابة. يقول: ما منهم من رجل الا ويخشى على نفسه من النفاق. كلهم يخافون ان الله ما يقبل منهم، ويخافون ان الله يرد عليهم اعمالهم. ولذلك علينا ان نحمل هم القبول، ان الله تعالى قبل منا ولا ما قبل. ولا الصيام كثير، ترى العالم كله صام، اكثر من مليار مسلم صاموا، عالم كلها صامت في رمضان، لكن من اللي الله قبل منا؟ علامات القبول التي تدل على قبول اعمالك: الحسنة تجر الى الحسنة، هاي من علامات القبول. علامات القبول: الحسنة تجرك إلى حسنة، والقربة تسحبك بعدها إلى قربة. يعني من علامات القبول أنك أنت تحب الطاعة اللي كنت تسويها في رمضان، فمن علامات القبول أن حسنة القيام سحبتك بعد رمضان إلى القيام، وحسنة الصيام سحبتك بعد رمضان إلى الصيام، وحسنة المساجد سحبتك بعد رمضان إلى حب المساجد، وحسنة صلاة الوتر والنوافل والضحى سحبتك بعد رمضان إلى الاستمرار. فمن علامات القبول أن الله يكافئك على الحسنة أن يحببك بعدها بحسنة ثانية، فالحسنة تجر إلى الحسنة. ومن علامات الرد أن المعصية تسحبك إلى المعصية، هذا من علامات العقوبة. فمن علامات قبول عملك أنك تحب الطاعة أكثر وتسارع إلى فعل الخيرات وتكره المعاصي وتنفر عنها. من علامات القبول انشراح الصدر للعبادة واللذة في الطاعات، فهو ينتظر الصلاة بعد الصلاة، وهو ينتظر متى يؤذن الفجر فيصلي، وينتظر متى يأتي الليل فيقوم، وينتظر متى يأتي وقت ورده فيقرأ القرآن. هذه من علامات القبول، انشراح الصدر للطاعة والرغبة في الاستزادة في الطاعات واللذة بها. من علامات القبول الحزن على ما فات من حياة الإنسان، فيكون الإنسان فيه ندم على ما ضيع وما فرط في حياته من تقصير أو نقص أو معاصي، بل يحزن إذا فاتته طاعة من الطاعات ويبكر إليها على الدوام. من علامات القبول الخوف من عدم القبول. من علامات قبولك أن يظل في نفس الإنسان خوف من أن الله سبحانه وتعالى ما قبل منه العمل فيستمر أكثر في العمل. من علامات القبول إحياء نار الغيرة في نفس المسلم على المسلمين، وعلى الحرمات أن تنتهك، ويكون في حب الخير للغير والرغبة في إيصال الخير للغير. هذا من علامات القبول، أن جذوة الإيمان اشتعلت. فإذا اشتعلت جذوة الإيمان أصبح الإنسان فيه نور، وأصبح هذا الإنسان يريد أن يوصل الخير للغير، فينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويتحرق على أوضاع المسلمين، ويتألم على أوضاع العصاة، ويتمنى الخير للجميع، وتكون فيه رحمة وشفقة على كل الخير، لأن الإيمان اشتغل في قلبه، فأصبح هذا الإنسان يريد الخير للغير. أما إذا كان الإيمان طافي في قلب الإنسان فلا يهتم إلا بنفسه ولا يهتم بأحد. إذا حي الإيمان في نفسك تهتم بزوجتك وبيتك وأولادك، ويبدأ يزيد اهتمامك، تهتم في أصحابك في العمل، تهتم في أصدقائك، ترغب في إيصال الخير للغير حتى تهتم بعموم المسلمين ومشاكلهم في كل مكان. هذا من علامات أن الإيمان حي في نفس الإنسان. أما إذا الإيمان ميت في نفس الإنسان فلا يكاد يهتم إلا بنفسه، وربما صار أنانيا. وعلى العموم فمن علامات القبول المسارعة في الخيرات والإبطاء في المعاصي وترك المنكرات. هذه من علامات القبول، أن الإنسان يكون أكثر مسارعة في فعل الخيرات. الوقفة السادسة وهي الوقفة الأخيرة: الحذر، الحذر من العجب. لا يعتمد الإنسان على صيامه، يقول أنا والله صمت، وأنا والله في هالشهر ختمت القرآن، وأنا صليت قيام الليل مع الناس، وأنا صمت 30 شهر، هذا يكفيني، ويرجع مرة ثانية إلى حالته القديمة. لا يصيب الإنسان العجب، فأول ما قتل الناس العجب، وأول ذنب أخر عصي الله سبحانه وتعالى به العجب. إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا هو متعجب من هذا السؤال، مغرور بنفسه. ولذلك لا يدخل في نفسك العجب، واعلم أن عبادتك شهر رمضان كلها ما تكافئ شكر نعمة واحدة بس. يعني هذه عبادة شهر رمضان كلها ما تكافئ شكر نعمة النطق اللسان، ولا تكافئ شكر نعمة العين النظر، ولا تكافئ شكر نعمة السمع، ولا تكافئ شكر نعمة الصحة. فكيف بنعم نحن نستغرقها في جميع حياتنا؟ ولذلك لا يدخلك العجب، واعلم أن ما قدمت إنما هو قليل، ما يكافئ شيء. هذه الأعمال التي تعملها أنت لا تساوي شيء ولا تزيد في ملك الله شيء، ولكن أنت المستفيد. فازداد طاعة أكثر، واعلم أن رمضان هو نقطة البداية فقط لكي تستزيد أكثر وتستمر على هذه الطاعة. شهر من بعد شهر يزيد إيمانك، إذا جاء الحج تقدر تحج، حج وزيد من إيمانك. كل جمعة بهذه الخطب والنصائح نزيد من إيماننا، كل صلاة إلى صلاة نزيد من إيماننا، حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنك، استجابة لقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا يأتينكم الموت إلا حال كونكم مسلمين مستسلمين منقادين لأمر الله عز وجل. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فائدة رمضان بعدما انتهى رمضان هي الاستمرار، هي الاستمرار على الطاعات ولو بشيء بسيط أو بشيء يسير. فما ضرك لو صليت الفرائض في المسجد كما كنت تصلي سابقا، وما ضرك لو صليت الفجر في جماعة، وما ضرك لو صليت السنن القبلية والبعدية، ثنتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وثنتين بعد الظهر ثنتين بعد المغرب ثنتين بعد العشاء. ما ضرك لو صليت أربع ركعات الضحى، ما ضرك لو صليت صلاة الوتر، وما ينقص منك لو قرأت جزءا واحدا من كتاب الله تعالى في كل يوم، وما ينقص منك لو صمت ثلاثة أيام من كل شهر، وما ينقص من قدرك لو تصدقت كل يوم بصدقة ولو كانت يسيرة. هذا الذي تستفيده بعد رمضان، تستفيد هذه العبادات التي تستمر عليها. لقد تعلمنا في رمضان أخلاقا أخرى غير موضوع العبادات، وهي قوة الإرادة والصبر والتحمل. لقد امتنع الناس عن الحلال، فامتنعوا عن الطعام والشراب، وامتنعوا عن نسائهم وأزواجهم، والله تعالى أمرهم بذلك. فمن باب أولى أن يكف الإنسان عن الحرام، اللي يقدر يمتنع عن الحلال اللي أحله الله تعالى له استجابة لأمر الله، سيكون قادرا عن الامتناع عن الحرام بعد شهر رمضان. تعلم الناس الصبر في هذا الشهر الكريم، تعلم الناس قوة الإرادة، تعلم الناس الإخاء والمحبة. لقد كان الناس في شهر رمضان إخوة وأحبة، متعاونين متآلفين، يحبون الخير لبعضهم البعض، بينهم الرحمة والشفقة. فلماذا لا تستمر هذه الأخلاق الحميدة فيما بيننا؟ ليش ما تستمر التسامح والتغافر والمحبة والعفو والصفح والمسامحة؟ ليش ما تستمر فينا هذه الأخلاق في رمضان وبعد رمضان؟ هذه غايات الصوم، الله تعالى فرضه علينا لغايات كثيرة، أعلاها التقوى، ويأتي بعد التقوى قوة الإرادة، الصبر، الخلق الحسن، التسامح، التدرب على أنواع من العبادات وغيرها من الغايات. لا تقطع العلائق بينك وبين الله، ولا تهدم ما بنيت، ولا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولا تعجب بعملك فتصاب بالغرور وتتكل على هذا العمل، ولا تبطل عملك وتجعل بينك وبين الله حاجزا، وسل الله أن يوفقك من طاعة إلى طاعة، ومن قربة إلى قربة، ومن عبادة إلى عبادة. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وخشوعنا وصالح أعمالنا، وأن يجزي عنا من أعان العبادة على القيام والصيام خيرا خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا اختم بالصالحات أعمالنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك احفظ اللهم بلادنا هذه من كل سوء احفظ اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن واجعل بلدنا هذا وعموم بلاد المسلمين أمنا وأمانا واحفظ اللهم واحقن دماء المسلمين في كل مكان إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.